بسم الله. عند من هذا السؤال؟ عندك. ما مناسبة المجيء بباب فضل التوحيد في هذا الموطن؟ عندك يا محمد لما عرف التوحيد ناسب أن يذكر فضله، لما عرف التوحيد وأشار إلى ما هو التوحيد ناسب أن يذكر فضله. ما المراد بالظلم في قوله فلم يلبسوا إيمانهم بظلم؟ ما المراد بالظلم في قوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم؟ الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، وهذا من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا أتي بالنفي في كلمة لا إله إلا الله؟ لماذا جاء بالنفي؟ لأن الإثبات وحده لا يمنع المشاركة، فجاء بالنفي، نفي المشاركة. قوله وحده توكيد للإثبات، توكيد للإثبات لا شريك له، توكيد للنفي. لماذا جمع بين محمد عبد بين قوله عبده ورسوله؟ عندك حاجة؟ نعم، ردا على الغلاة والجفاة. ما معنى وكلمته؟ يعني أن عيسى كان خلقه بأمر الله بالكلمة، لا هو نفس الكلمة، ليس عيسى نفس الكلمة. ما معنى وروح منه عنده؟ الأرواح التي عنده هذه ماذا تسمى هنا؟ الإضافة إلى الله عز وجل، إضافة ماذا؟ ماذا؟ تشريف. عندك يا فارس ما الفرق بين الإضافتين؟ إضافة التشريف وإضافة الإضافة الأخرى، إضافة الصفات، ما الفرق بينهما؟ من يقول يرفع صوته؟ يعني الأعيان التي تقوم بذاتها كالبيت والناقة والكعبة والخلق والعبد، كل ما قام بنفسه فإضافته إلى الله إضافة تشريف أو ملك أو خلق وإيجاد. عندما يقول هذا هاتف زيد، هاتف زيد، هل هو كقوله وجه زيد؟ هل قولنا هاتف زيد، علم زيد، كقولنا وجه زيد؟ يعني نعم، أقول علم زيد ووجه زيد وسمع زيد وبصر زيد، هل هو كقولنا هاتف زيد وقلم زيد ودفتر زيد؟ عندك يا أحمد. الآن قولنا وجه زيد، هل هو كقولنا هاتف زيد؟ نعم، هذا قائم بنفسه، فإضافته إلى زيد إضافة ملك، والوجه قائم بغيره فإضافته إلى زيد إضافة صفة، والعلم كذلك علم زيد. فالقاعدة عندنا أن ما قام بنفسه فإضافته إلى الله إما أن يكون إضافة تشريف كعبد الله وناقة الله وبيت الله، أو إضافة ملك كأن تقول أرض الله وجنة الله، أو إضافة خلق وإيجاد. أما المعاني التي تقوم بغيرها كالعلم والوجه والكلام والقدرة والسمع والمشيئة والغضب والضحك والرضا، فإضافته إلى الله إضافة صفة إلى موصوف. هذه هي قاعدة الإضافة. الجنة موجودة الآن أو غير موجودة الآن عبد الله؟ موجودة. أين هي؟ السماء السابعة. ما الدليل؟ الجنة. لا إن كتاب الأبرار لفي عليين وعليون في الأرض في السماء الرابعة. اكتبوا كتاب عبدي في عليين ثم ردوه إلى الأرض. والنار موجودة الآن عندك يا أخي. أين هي؟ الأرض السفلى. الجيولوجيون والجغرافيون ما عندهم أرض سفلى، عندهم كروية أرض وتتكون من طبقات، والنواة في وسطها عبارة عن كتلة حديدية ذائبة. كما قلت لكم أن ما عندهم سماء أصلا عند الجيولوجيين، عند أصحاب الهيئة ما عندهم سماء، وإنما هي عبارة عن دروب، وهي عبارة عن مجرات عظيمة، وكل مجرة تحتوي على ملايين المجموعات الشمسية. ويقولون مجموعتنا الشمسية هي أصغر المجموعات. أين العرش؟ أين السماء الدنيا؟ أين السماء الثانية؟ أين السماء الثالثة؟ ما هناك سماء. إذن لا عرش، إذن ليس ثمة إله مستوى على العرش. وإن جاء بعض جهال المسلمين ممن يسمون أنفسهم بالعلماء، هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بعلماء الفلك أصحاب الهيئة الجديدة، جهال لا يدرون بلوازم ما يقولون. ومن أجهلهم عبد المجيد الزنداني، هو من أجهل ما يسمون بعلماء الفلك، لأنه لم يحقق النظريات الفلكية المخالفة للكتاب والسنة على موجب ما في الكتاب والسنة. ما حال حديث أبي سعيد قال موسى يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به؟ ضعيف. من في سنده؟ من؟ دراج عن أبي الهيثم. رواية دراج عن أبي الهيثم ضعيفة، وهو أيضا ضعيف. دراج ضعيف وروايته عن أبي الهيثم أضعف. هل له شاهد هذا الحديث؟ ماذا؟ نعم، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الإمام أحمد في وصية نوح لأبي لابنه. معرفة الحديث الصحيح من الضعيف في هذا الباب أمر طيب، لأن بعض العلماء غلا في هذا الكتاب حتى زعم أنه ليس في حديث ضعيف. وإذا قلت لهم في كتاب التوحيد حديث ضعيف ربما غضب عليك وأنكر، وهذا ليس بصحيح. وفوق كل ذي علم عليم. والإمام محمد بن عبد الوهاب ربما اعتمد على تصحيح مثل الترمذي وابن حبان الحاكم. وبعضهم ما يقبل الشواهد والمتابعات، بعض الناس بعض من يدعي العلم يقول ما هناك شواهد ومتابعات، يرد الأحاديث الحسان لغيرها. والصحيح أن هذا الكتاب في جملته هو من أحسن الكتب في هذا الباب، وأغلب أحاديثه صحيحة ومحتج بها. وكثير من الأحاديث الضعيفة لها ما يشهد لها، وقليل هو الذي هو ضعيف لذاته لا يستشهد له. الحمد لله. قال رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. لما ذكر رحمه الله باب فضل التوحيد ناسب أن يأتي بهذا الباب، وهو أن التوحيد الذي له فضل ومنزلة هو التوحيد الذي يحقق ويخلص فيه العبد توحيده لله عز وجل. فمن حقق التوحيد تحقيقا كما يريد الله عز وجل مبتعدا عن الشرك وعن ذرائع الشرك وكذلك مبتعدا عن المعاصي دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، إلا أن أصحاب المعاصي تحت المشيئة قد يتجاوز الله عز وجل عن بعضهم، والذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب قد جاء في حديث ابن عباس كما سيأتي، وحديث سهل بن سعد، حديث أبي هريرة، وجاء عن غيرهم أنهم 70,000. وهناك أحاديث أخرى تقول مع كل 1,000 70,000، مع كل 1,000 70,000. نعم أخرى. وقد ذكر الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى طرق هذه الأحاديث عند تفسير قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا التفسير الذي نزهد فيه، حتى والله عند البحث نرى الباحثين أننا نزهد في هذا التفسير، ونذهب إلى تفسير الطبري، ونذهب إلى تفسير ابن عادل، ونذهب إلى تفسير القرطبي، وإلى غيره من التفاسير، وهو تفسير عظيم جدا. إذا تكلم عن المسألة أتى بفوائدها وفرائدها، فعند أن تكلم عن خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم أتى بأحاديث عظيمة جدا كثيرة. من ألف في فضائل هذه الأمة يحتاج إلى ذلك الموطن. وعند أن تكلم عن عذاب القبر في قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت أتى بخير عظيم. وعند أن تكلم عن مسألة أطفال المؤمنين وأطفال المشركين في سورة الإسراء أتى بخير عظيم. قد تتعب أن تبحث، والإمام بن كثير يأتي بها في موطنها. وهكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر في شرح لسنة البربهاري عمدت إلى كتاب ابن القيم رحمه الله جلاء الأفهام، وفي هذه الأيام نظرت في تفسير قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي، فندمت على أني لم أرجع إلى هذا الموطن لما رأيت فيه من الاستطراد والتفاصيل. الذي جرنا إلى هذا أن ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر أحاديث فضائل أمة محمد صلى الله عليه وسلم عند قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، وذكر منها هذا الحديث أن مع كل 1,000 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وفضل الله يؤتيه من يشاء. قال وقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إبراهيم هو ابن آزر عليه السلام، وهو أبو الأنبياء، ابتلاه الله عز وجل بكلمات فأتمهن وهي الأوامر والنواهي. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وكان يرفع القواعد من البيت، فإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، مع عملهم للصالحات يدعون الله عز وجل أن يتقبل منهم إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وأيضا وفى، وإبراهيم الذي وفى وفى بما أمره الله عز وجل افترض عليه، وابتلي بذبح ولده فبادر إلى ذلك، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. قال بعضهم ليس آزر بأبي إبراهيم وإنما هو عمه، هذا تفسير وخروج عن الظاهر. الله عز وجل يقول: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وهو يقول المراد به عمه. أبوه كافر. وقال الله عز وجل: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، أي وعده أن يستغفر له، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. يأتي يوم القيامة فيقول إبراهيم: يا رب أبي، فيحوله الله عز وجل بصورة خنزير ضيخ، فيتبرأ منه ويتركه، لأنه قال: ربي لا تخزني يوم الدين. كان أمة، الأمة المراد بها الإمام، كان أمة أي إماما يقتدى به في الخير. وقد تقدم معنا أن الأمة تأتي على عدة معان في القرآن، تأتي بمعنى الإمام كما في هذه الآية، وتأتي بمعنى الملة كما في قول الله عز وجل: ما هي؟ إن وجدنا أبانا على أمة، وتأتي بمعنى الفترة من الزمن، فالذكر بعد أمة، وتأتي بمعنى كذلك الجماعة من الناس: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. هذه التصاريف يحتاجها الطالب، أن هذه الكلمة تأتي لعدة معاني. قانتا، القانت له 10 معاني ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى كما في شرح لفتح الباري، وذكر عندها بيتين، إلا أني الآن لا أستحضر البيتين. ومن معاني القنوت طول القيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت. ومن معاني القنوت ملازمة الطاعة. ومن معاني القنوت الدعاء. فكان قانتا ملازما للطاعات والقربات لله سبحانه وتعالى. حنيفا، الحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد. وسمي أهل الإسلام حنفاء لأنهم يميلون عن الشرك إلى التوحيد. وهكذا حتى قبل الإسلام كانوا يسمون الموحد حنيف، وفي الحديث: أحب الدين لله الحنيفية المسلمة، لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية. ولم يكن من المشركين، كان بعيدا عنهم مخالفا لهم محذرا منهم. وقد قص الله عز وجل علينا نبأ إبراهيم في غير ما آية من الآيات، وفي غير ما سورة من السور. وقام على قومه وكسر أصنامهم مع أنه وحيد. قال الله: إن من شيعته إلى إبراهيم، أي من شيعة نوح ممن سار على سيره، إذ جاء ربه بقلب سليم، إذ قال لأبيه وقومه: ماذا تعبدون؟ أيفكا آلهة دون الله تريدون؟ فما ظنكم برب العالمين؟ فنظر نظرة في النجوم فقال: إني سقيم. وهذه رحمه الله ورضي عنه عليه السلام جعلها من كذباته، قال: كذبت في ذات ربي 3 كذبات. وهو إنما قال لهم: إني سقيم، أي مريض مما تعبدون، لما أرادوا أن يذهبوا إلى نوريزهم أو إلى عيدهم طلبوه أن يخرج معهم، فقال: إني سقيم. فلما خرجوا فراغ عليهم ضربا باليمين، يضربهم ضربا ويكسرهم كسرا، وهذا من تغيير المنكر باليد. فأقبلوا إليه يزفون، يهرعون مجموعات. قال: أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون. حاججهم، يعني خلقكم وخلق ما تعبدون من هذه الأصنام، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. بعد ذلك وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين، بعد أن انتصر عليهم. وفي سورة الأنبياء أوضح من ما في هذه السورة من المحاجج التي وقعت بينه وبينهم، فإنه في سورة الأنبياء قال لهم محاججا لهم: فعله كبيرهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون. يعني قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ قال فعله كبيرهم على سبيل السخرية. يقول لهم هذا الفأس معلق في عنق كبيرهم وقد كسروا جميعا ولم يبق إلا هو، إذن هو الذي فعلهم فاسألوه يخبركم بمن فعل هذا الصنيع. فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فاعترفوا بألسنتهم على قبح آلهتهم وعلى عجزها حتى عن النطق. وبهذا استدل علماء أهل السنة على أن الله متكلم، إذ الإله هو الذي يتكلم ويفعل ما يريد، فعال لما يريد. فاسألوهم إن كانوا ينطقون، قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم أف لكم ولم تعبدون من دون الله. سبحان الله يا أخوة، والله أنها فوائد عظيمة نستفيدها من مثل هؤلاء. أف لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وكان بعد ذلك الهجرة بعد أن خرج من نارهم. ولو أننا ننظر في قصصهم والله لاستفدنا في حياتنا الدعوية جدا. نحن نغضب لأنفسنا ولا نأتي مثلا بالأول فالأول، وعندنا ضعف في التوكل، وعندنا خوف من المدعوين. ولو تأملت في طرق القوم لعلمت أنهم كانوا على الهدى المستقيم، والله عز وجل هو الذي يدافع عن الأولياء. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. نوح عليه السلام يقولون إنا لنراك في ضلالة. نحن الآن لو قال لنا واحد من الحزبيين أو من الصوفيين أو من الرافضة أنتم ضلال نغضب، كيف تقول أني ضال؟ نوح عليه السلام ما غضب على نفسه لما قالوا إنا لنراك في ضلال مبين، قال يا قومي ليس بضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. فجعل يعلمهم التوحيد. وهود عليه السلام لما اجتمعوا عليه دعاهم إلى كيده بجميع أنواع الكيد، فرفع الله قدرهم وأعلى منارهم، فقال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، أي من صفات المؤمنين أنهم لا يشركون بالله عز وجل، لا شركا أكبر ولا شرك أصغر، فإن الشرك ظلم عظيم، والشرك الأكبر يخلد في النار، والشرك الأكبر يخرج صاحبه من الإيمان، والشرك الأكبر يبيح الدم والمال، والشرك الأكبر يذهب معه الإيمان بالكلية، والشرك الأصغر لا يخلد في النار وإنما يحبط العمل الذي يداخله ولا يذهب معه جميع الإيمان وإنما ينقص الإيمان به. ويجمعهما أنهما لا يدخلان تحت المشيئة جميعا. على الصحيح من أقوال أهل العلم أن الشرك الأكبر والشرك الأصغر لا يغفره الله سبحانه وتعالى لمن مات عليه، أما في الدنيا من تاب تاب الله عليه. قل للذين كفروا إن انتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. في حديث عمرو بن العاص أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله. أما من مات على الشرك سواء كان أصغر أو أكبر فإنه معرض للنار، إلا أن صاحب الشرك الأصغر يدخل ويخرج بعد أن ينقى، وصاحب الشرك الأكبر يدخل ولا يخرج منها، وما هم بخارجين من النار. عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير وهو أبو محمد قتله الحجاج ظلما وعدوانا، فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة وهي الشهب التي يرمى بها؟ فقلت أنا، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النظر إليها، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النظر إلى الشهب التي يرمى بها لأنها قد تلمع البصر. وإن كانت تلمع أو لا تلمع لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها نترك. قال فقلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة. فيه أن الرجل إذا توهم أنه يظن به ظنا في عبادة أو غير ذلك أنه يعمن، فهذا حتى لا يظن أو ربما يتعاظم في نفسه يقول يظنون أنه كان يقيم الليل وهو يحب أن يظهر لهم أنه يقيم الليل. قال أما أني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. اللدغة تأتي من العقرب ومن الحميات من غيرها. قال فماذا صنعت؟ فيه السؤال، حتى إن فعل فعلا موافقا للكتاب والسنة أيدته عليه، وإن فعل فعلا مخالفا نهيته عنه. وكثير ممن يصابون بهذه الحميات ويلدغون ربما تجد عندهم بعض المخالفات الشرعية، بعض الرقى والتمائم وغير ذلك. فهذا يقول ماذا صنعت؟ قال ارتقيت، يعني رقيت نفسي، أو ارتقيت طلبت من غيري أن يرقيني، ارتقيت طلبت من غيري أن يرقيني. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حث على الإعانة على ذلك، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم استرقوا لها فإن فيها نظرة، وهكذا صلى الله عليه وسلم. ولم يرخص الرسول صلى الله عليه وسلم في الرقية إلا من العين والحمى أو الحمى، وهي قرصة العقرب أو الثعبان أو غير ذلك. قال قلت فما حملك على ذلك؟ فيه أنه لا يقدم الإنكار، لأن الإنكار مقدما قد يؤدي إلى النفور، لكن لماذا تصنع هذا الصنيع؟ قال أصنعه لكذا وكذا. قال فما حملك على ذلك؟ قال حديث حدثناه الشعبي، الإمام عامر بن شراحيل من شعب همدان من اليمن. قال وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب صحابي رضي الله عنه أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني هذا الفعل من كونك فعلت هذا لشيء سمعته هذا أمر حسن، لكن هناك أمر أرجح من هذا الصنيع الذي صنعته. قال ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وابن عباس هو عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، خدم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين اللهم علمه التأويل. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبض عمد ابن عباس إلى منازل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع علمهم ويستفيد منهم، فكان ربما خرج في اليوم الحار وفي الريح الشديدة فيجد أحد الأنصار قد قيلا فلا يوقظه ويبقى على باب البيت حتى يخرج، فإذا وجده قال ابن عم رسول الله عندنا لو قلت لو ناديتني لخرجت، فكان يأبى لأنه بحاجة إليهم فيأخذ منهم العلم. فقال له بعض الأنصار مسكين يا ابن عباس، أتظن أن الناس يحتاجون إلى علمك وفيهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ قال فما هي إلا أيام والناس احتاجوا إلى علم ابن عباس. وكان عمر رضي الله عنه يجعله في مجلسه، حتى أن بعض أشياخ بدر قالوا لماذا يدخل هذا معنا، بعض الأشياخ بعض كبار السن بعض العلماء الكبار الذين تلقوا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم تعجبوا من هذا الصغير يدخل معهم. فكان في يوم من الأيام أراد عمر أن يريهم السبب، فقال لهم سألهم عن قول إذا جاء نصر الله والفتح، فقال بعضهم فتح مكة وقال بعضهم غير ذلك. فقال ما تقول فيها ابن عباس؟ قال هي أجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبره الله به وفسرها، فقال ما أعلم منها إلا ما تعلم. فأراد أن يريهم أنه أدخل ابن عباس لعلمه ولفضله رضي الله عنه. كان إذا تحدث الناس في أيام العرب فهو أعلمهم في التأريخ في السير، وإذا تحدثوا في الشعر كان أعلمهم، وإذا تحدثوا في التفسير كان أعلمهم، حتى قال مجاهد: أخذت التفسير من ابن عباس مرتين أوقفه عند كل آية، عند كل آية. فرضي الله عنه. وهذا بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه التأويل، اللهم فقهه في الدين. وهو أفضل أبناء عباس وهم عشرة، حتى قال رضي الله عنه: تموا بتمام فصاروا عشرة، يا رب باركهم ووفي الثمرة، يا رب واجعلهم كراما بررة. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم، يعني جميع أمم الأنبياء السالفة وأمته، فرأيت النبي ومعه الرهط، العدد اليسير إلى العشرة، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. هذا درس عظيم للدعاة إلى الله، هذا درس عظيم للدعاة إلى الله، أنهم لا ينظرون إلى الكثرة، وإنما يستمسكون بالكتاب والسنة، إن أطاعهم أكثر أو خالفهم أكثر. فكون نبي من أنبياء الله يأتي ليس معه أحد، فكيف نحن إذا ذهبنا منطقة من المناطق نرجع ونحن قد سخطنا، وربما نترك الدعوة، وربما نترك الذهاب إلى هذه المنطقة. نوح عليه السلام مكث 1000 سنة إلا 50 عام يدعو قومه، ما يأس، لا تيأس يا أخي، كرر وكرر وادعو إلى الله وعلم، وأنت مأجور إن اتبعوك أو لم يتبعوك، أنت مأجور. والنبي وليس معه أحد إذا رفع لي سواد عظيم، يعني ناس كثير يسمون الجيش إذا جاء بكثرة سواد، ولهذا جاء الحديث: عليك بالسواد الأعظم. لكن هذا السواد الأعظم المراد به الحق وأهله، الحق وأهله. فظننت أنهم أمتي، لأن أمة أكثر الأمم، أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم أكثر الأمم، حتى قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أهل الجنة 20 و100 صف، 80 من هذه الأمة و40 من بقية الأمم. وقال: خيرت بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة لأنها عم أكفى. أترونها للمتقين؟ لا، ولكنها للمذنبين المذبذبين الخاطئين المتلوثين. وجاء في حديث المعراج أن موسى عليه السلام لما جاوزه محمد صلى الله عليه وسلم بكى موسى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي على أن هذا الفتى جاء من بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر من يدخل من أمتي. وفيه دليل على أن قوم موسى هم الأمة الثانية بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. فنظرت فإذا هو سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمته. كان رحيم بهم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكان ربما قام يصلي ويبكي ويقول: ربي أمتي أمتي، حتى أن الله أرسل إليه جبريل: يا جبريل سل محمد ما يبكيه، كما في حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم: وربك أعلم. فقال جبريل: ربك أسألك ما يبكي. قال: أمتي أمتي. فقال الله: قل له إن سنرضيه في أمته ولن نسوءه، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. فمن ترك سنته كان ممن سفه نفسه والله. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم قسم إلى قسمين: أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الإجابة هم الداخلون في مثل هذا الحديث، وأما أمة الدعوة فهي عم يدخل فيها كل من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وبلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار والمخالفين وغيرهم. فنظرت فإذا هو سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. بعض اليهود أبى أن يسلم بدعوى أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أقل من 70,000. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، أما وجدت صفتي في التوراة؟ قال: بلى والذي نفسي بيده، إنا لنجد صفتك ومخرجك، لكن نظرنا فإذا أنت لست به. قال: لماذا؟ قال: ذاك معه 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وما معك إلا نفر يسير. قال: والذي نفسي بيده، إني له، وإن من أمتي لمن يدخل الأكثر من هذا وأكثر من هذا، أو كما قال الحديث من معناه. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاهم علما ولم يفصله لهم، فجعل كل يجتهد بحسب اجتهاده. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الذين أسلموا ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم وصحبوه وناصروه وعزروه. فقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام، لأنهم لم يشركوا بالله وإنما ولدوا على الإسلام وعلى التوحيد، فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه. وفيه العودة إلى العالم عند المعضلات: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وكانوا قد نهوا عن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يوجد في القرآن كما قال الشعبي: ويسألونك، إلا 14 موضعا. قال: لو كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب رأي لوجدت القرآن ويسألونك ويسألونك، أرأيت إذا أرأيت. لكنهم كانوا أصحاب استسلام وانقياد، وكان يعجبهم أن يجيء الرجل العاقل من أهل البادية يسأل فيستفيدوا من علمه. فأخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون. هذه اللفظة شاذة، هذه اللفظة شاذة، هي في مسلم فقط، وشذ بها إسحاق بن منصور. وما معنى الشاذ؟ معناه الخطأ، وهو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. فإسحاق بن منصور إمام ثقة، لكنه خالف من هو أولى منه حفظا وعددا، فكانت هذه الرواية لا الرواية الشاذة: لا يرقون. في بعض النسخ: لا يرقون، ذهب وهلي. الرواية الشاذة: لا يرقون، هم الذين لا يرقون. فقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رقى أصحابه، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على الرقية. فلفظة لا يرقون هي الشاذة، شذ بها إسحاق بن منصور. قال: هم الذين لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية، لكن إذا رقي من غير طلب هذا أمر طيب ما فيه شيء. ولا يكتوون، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الكي، شفاء أمتي في ثلاث: شرطة محجم، وشربة عسل، وكي بالنار، وأكره الكي. لكن مع ذلك هو من الأدوية، إذا احتاجه الإنسان وخشي على نفسه الضرر ما يجوز له تركه. إذا خشي أن ينزل به مرض لا يقوم منه يتعالج بالكي. ولا يتطيرون، والطيرة هو ما أخرجك أو ردك. وكان العرب إذا أرادوا أن يخرجوا نظروا إلى الطير، فإذا مشى يمينا سافروا، وإذا ذهب يسارا تشاءموا ورجعوا، فسمي الطيرة لهذا الأمر. وكانوا يتطيرون بالغراب، ويتطيرون بالبومة، وهكذا إذا رأوا طيورا مستقبحة يتطيرون بها ويتشاءمون، وإذا رأوا طيورا جميلة مثل الحمام وغيره يفرحون ويخرجون. وعلى ربهم يتوكلون، أي يعتمدون. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وفيه فضل التوكل على الله عز وجل، وهو جامع لما تقدم. فالذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون هم الذين يتوكلون على الله عز وجل ويعتمدون عليه. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. فقام عكاشة، ويقال عكاشة بالتشديد وبالتخفيف، فقام عكاشة بن محصن ولأخته قصة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنها جاءت بابن لها فبال على النبي صلى الله عليه وسلم فرش على بوله ولم يغسله، فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم، وهذا من أنواع الشفاعات يذكرها العلماء من أنواع الشفاعات. فإن النبي صلى الله عليه وسلم شفع لعكاش بن محصن ودعا له أن يجعله الله من 70,000. وفيه جواز طلب الشفاعة من الرجل الصالح في حياته، طلبه أن يدعو له، لكن إما طلب الشفاعة من الميت المقبور يا فلان اشفع لي فهذا شرك أكبر كما سيأتي بيانه. ثم قال رجل آخر فقال ثم قام رجل آخر فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. في الحديث أيضا الثناء على من لم يخشى عليه الغرور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عكاشة أنه من أهل الجنة وأنه من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأي ثناء أعظم من هذا؟ ومع ذلك كان متواضعا رضي الله عنه. أظنه قتل في معركة اليمامة. فقام آخر وقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. قال العلماء لعله كان من المنافقين، قال بعضهم لعله كان من المنافقين، وقال بعضهم لعله أراد أن لا يستمر الدور، فلو دعا لهذا سيقوم غير هذا ويقول ادعو الله أن يجعلني منهم ادعو الله أن يجعلني منهم. وفيه أهمية المسارعة إلى الخيرات، فعكاشة بن محصن رضي الله عنه لما سارع كان من المبشرين بهذا الخير وممن نال بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز طلب الدعاء من الرجل الصالح، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من منع طلب الدعاء مطلقا، أو اختلف فيها الناس، منهم من منع طلب الدعاء مطلقا، ومنهم من رخص فيه مطلقا، ومنهم من فصل. فلا بأس بطلب الدعاء من الرجل الصالح، استدل بهذا الحديث واستدل بحديث إذا لقيته فاسأله أن يستغفر لك أي ويس القرني، وهكذا حديث يا رسول الله ادعو الله أن يشفيني إلى غير ذلك. فهذا الباب العظيم، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، دل على أهمية تحقيق التوحيد وعلى أهمية البعد عن الشرك، سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر. وقلت لكم أن السبب في ذكره في هذا الموطن بعد أن بين فضل التوحيد ناسب أن يذكر أهمية تحقيق التوحيد، لأن كثير من الناس يدعون التوحيد وهم مخالفون له، لكن هنا بين التوحيد الحقيقي وهو القنوت لله والميل عن الشرك بأنواعه، وهو البعد كذلك عن بعض المتعلقات. فالآن طلب الرقية أمر مشروع، يجوز أن تطلب الرقية من الرجل الصالح، والنبي صلى الله عليه وسلم رقب في ذلك، لكن مع ذلك قد يدخل الطالب شيء من الضعف أو شيء من التعلق بهذا الراقي. فلهذا كان من تمام التوحيد عدم طلب الرقية، من كمال التوحيد. وهكذا الاكتواء، مع أنه علاج لكن قد يتعلق بالقلب، أو قد يتعلق القلب بنوع شيء من هذا العلاج. فلهذا كان الأكمل أن يكون التعلق بالله سبحانه وتعالى هو الأفضل، وإذا حصل هذا يكون سبب يعتقده الإنسان سببا فقط، وأن الذي ينفع والذي يضر والذي يشفي هو الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.